بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال رحمه الله: قوله تعالى قد كان لكم آية، ولم يقل قد كانت لكم، والآية مؤنثة لأنه ردها إلى البيان، أي قد كان لكم بيان، فذهب إلى المعنى، أي معنى آية، ومعنى الآية هو البيان، أي المقصود من الآية هنا أي البيان والإيضاح، فذكر الفعل مراعاة لمعنى آية. وقال الفراء: إنما ذكر لأنه حالة الصفة بين الفعل والاسم المؤنث، صفة الجار والمجرور، فذكر الفعل لأن الفاعل لم يقع بعد الفعل مباشرة، أي اسمها. وكل ما جاء من هذا النحو فهذا وجهه. فمعنى الآية قد كان لكم آية، أي عبرة ودلالة على صدق ما أقول أنكم ستغلبون، على أن الخطاب لليهود، في فئتين، فرقتين، وأصلها فيء الحرب، لأن بعضهم يفيء إلى بعض. التقتا يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله، في طاعة الله أو طاعة لله، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا 313 رجلا، 77 رجلا من المهاجرين، 236 من الأنصار. وهذا فيه خلاف كما مر معنا قريبا في صحيح البخاري، كم كان عدد المهاجرين وكم كان عدد الأنصار، فمنهم من ذكر كما ذكر البغوي هنا أن المهاجرين 77، ومنهم من ذكر أنهم 60 كما جاء في حديث البراء في الصحيحين، كانوا 64، ومنهم من ذكر أنهم 84، وهذا على خلاف في من شهد القتال، وفي من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عينا ينظر، وفي من كان في خدمتهم، فكل عد على حساب معين. قال: وصاحب راية المهاجرين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة، وكان فيهم 70 بعيرا وفرسان، فرس للمقداد بن عمرو، وفرس لمرثد ابن أبي مرثد، وأكثرهم رجالة، وكان معهم من السلاح 6 أذرع و8 سيوف. قوله تعالى: وأخرى كافرة، أي فرقة أخرى كافرة، وهم مشركو مكة، وكانوا 950 رجلا من المقاتلة، رأسهم عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، وفيهم 100 فرس. وكانت حرب بدر أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرونهم مثليهم. قرأ أهل المدينة ويعقوب بالتاء، أي ترونهم، على أن الخطاب لليهود. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة، ترونهم يعني ترون يا معشر اليهود أهل مكة مثلي المسلمين. وذلك أن جماعة من اليهود كانوا حضروا قتال بدر لينظروا على من تكون الدائرة، فرأوا المشركين مثل عدد المسلمين، ورأوا النصرة مع ذلك للمسلمين، فكان ذلك معجزة وآية. هذا على قراءة ترونهم. وقرأ الآخرون بالياء يرونهم، واختلفوا في وجهه، فجعل بعضهم الرؤية للمسلمين. ثم له تأويلان، أحدهما يرى المسلمون المشركين مثليهم كما هم، فإن قيل كيف قال مثليهم وهم كانوا 3 أمثالهم؟ قيل هذا مثل قول الرجل وعنده درهم أنا أحتاج إلى مثلي هذا الدرهم، يعني إلى مثليه سواه، فيكون 3 دراهم. والتأويل الثاني وهو الأصح، كان المسلمون يرون المشركين مثلي عدد أنفسهم، قللهم الله تعالى في أعينهم حتى رأوهم 626، ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وهذا الأثر عن ابن مسعود عند ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي في خبر ذكره عن مر الهمداني عن ابن مسعود، والطريق كما سبق التنبيه عليه فيها ضعف، ولكن هذا التفسير سار عليه كثير من أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله. ثم قللهم الله تعالى أيضا في أعينهم حتى رأوهم عددا يسيرا أقل من أنفسهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 70؟ قال: أراهم 100. وهذا الأثر أيضا عند الطبري وابن أبي حاتم من طريق إسرائيل عن أبي يونس، من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، إسرائيل هو ابن يونس، عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، ورجال ثقات، لأن في خلاف في سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود من أبي. وقال بعضهم: الرؤيا راجعة إلى المشركين، يعني يرى المشركون المسلمين مثليهم، قللهم الله قبل القتال في أعين المشركين ليجترئ المشركون عليهم ولا ينصرفوا، فلما أخذوا في القتال كثرهم الله في أعين المشركين ليجبنوا، وقللهم في أعين المؤمنين ليجترئوا. فذلك قوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. حاصل هذه الآية وفيها خلاف كثير، معنى يرونهم مثليهم. قد جاء نظير هذه الآية التي في سورة الأنفال، كلها في غزوة بدر: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. هذه التي في سورة الأنفال واضح، أن حين تصافوا صف بعضهم لقتال بعض والتقوا، كان المسلمون يرون المشركين قليلا، وكان المشركون يرون المسلمين قليلا لحكمة عظيمة. فإن المشركين إذا رأوا المسلمين قليلا طمعوا فيهم وظنوا أنهم سيقتلونهم ويستأصلونهم، والمؤمنون إذا رأوا المشركين قليلا أيضا تشجعوا وتجرؤوا عليهم. فالآية التي في سورة الأنفال وهي التقليل حين المصافة ومعناها ظاهر. بقي هذه الآية التي في هذه السورة، سورة آل عمران، يرونهم مثليهم، وهي أيضا في غزوة بدر. كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين. فذكر البغوي رحمه الله في هذه الآية قراءتين. القراءة الأولى بالتاء ترونهم، والقراءة الثانية بالياء يرونهم، وكلها قراءة من القراءات السبع. فعلى قراءة ترونهم يكون الخطاب لليهود، ترونهم أيها اليهود مثلي المسلمين ضعفي المسلمين، ومع ذلك كتب الله تعالى النصر للمسلمين، فهذا فيه عبرة لكم، فيه عبرة لكم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة، ترونهم مثليهم رأي العين. قال وكان شهد غزوة بدر أن ينظر من بعيد طائفة من اليهود ينظرون لمن تكون الغلبة، فرأوا أن المشركين ضعفي المسلمين، ومع ذلك انتصر المسلمون، فهذا فيه آية لهم وعبرة. هذا على قراءة التاء ترونهم. وأما على قراءة الياء يرونهم ففيه قولان أيضا للمفسرين، فيه قولان للمفسرين. الأول أن الرؤية من المسلمين للمشركين، يرونهم أي المسلمون يرون المشركين مثليهم. والقول الثاني أن الرؤية للمشركين، أي أن المشركين يرون المسلمين مثليهم. فالقول الأول أن الرؤية للمسلمين يرون المشركين مثليهم، مع أنهم ثلاثة أمثال المشركين المسلمين. فوجهه البغوي كما ذكر، وهو نقله عن الطبري رحمه الله، فيه إشكال، لأنهم ثلاثة أمثال المشركين، فكيف قال الله يرونهم مثليهم؟ فمنهم من حمل على ما ذكر هنا أنه من باب أن تقول عندي درهم وأحتاج إلى مثلي هذا الدرهم، أي إلى مثليه سواه، فتكون ثلاثة دراهم. فمعنى ترونهم يرونهم مثليهم أي يرونهم مثليهم زائدا عن عددهم، فعددهم 310 ويرونهم زيادة على 310 مثليهم، أي فيبلغون 1000، والمعنى ظاهر. والثاني الذي صححه البغوي قال والتأويل الثاني وهو الأصح، أن المسلمين كانوا يرونهم مثلي عدد أنفسهم، أن الله تعالى قللهم في أعينهم، قللهم في أعينهم، كما تفسره الآية التي في سورة الأنفال وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ترونهم قليلا وهم 1000 فرأيتموهم أقل من ذلك، ثم قللوا في مرة أخرى أي في موضع آخر أقل من هذا العدد، أي حين المصافة. فتكون التقليل كما جاء عن ابن مسعود مر بثلاث مراحل، أولا رأوهم كثيرا حين رأوهم من بعيد لأجل أن يتهيأوا لهم وأن يتجهزوا، ثم رأوهم مثليهم أي أنهم نحو 600، ثم رأوهم مثلهم صاروا في أعينهم قليلا، ثم صاروا يرونهم أقل من ذلك. لما قال ابن مسعود أنه قال لرجل إلى جنبه تراهم 70، قال أراهم 100، أي عدد يسير. والقول الثاني أن الرؤية راجعة إلى المشركين، أن الله تعالى كثر عدد المسلمين في أعين المشركين فصاروا يرونهم كثيرا، يرونهم مثليهم، أي يرونهم 2000 رجل. وهذا محتمل في الآية، محتمل أنها راجعة إلى المسلمين، ومحتمل أنها راجعة إلى المشركين، ومحتمل أنها راجعة إلى الكل كما في آية سورة الأنفال، فهي توضح المراد أنه راجع إلى الكل. قللهم الله في موضع في نظر الجميع، وكثرهم الله في موضع، وهذا ظاهر اختيار ابن كثير رحمه الله، أن الله تعالى أول ما رأوهم من بعد كثر كل طائفة في أعين الطائفة الأخرى لحكمة عظيمة، لأجل أن يتجهز المسلمون وأن يعدوا العدة الصحيحة للمشركين. وهكذا كثر المسلمين في أعين المشركين لأجل أن يهابوا وأن يخافوا منهم، فلما حصلت المصافة واللقاء قلل الله تعالى كل طائفة في أعين الطائفة الأخرى لأجل أن تتجرى كل طائفة على الأخرى. لو بقي المسلمون في نظر المشركين كثيرا ربما لانصرفوا ولم يقاتلوا، وهكذا لو بقي المشركون في أعين المسلمين كثيرا لحصل لهم ضعف أو نحو ذلك، تردد في القتال، ولكن كثر الله تعالى كل طائفة في أعين الطائفة الأخرى في أول الأمر لأجل أن يتجهزوا، يتجهز المسلمون ويأخذوا بالحيطة والتجهز الصحيح لأن عدوهم كثير، ولأجل أن يخاف المشركون وأن يحصل لهم إرعاب. ثم حين اللقاء قلل الله تعالى كل طائفة في نظر الأخرى ليحصل الطمع، وهذا اختيار جيد الذي اختاره ابن كثير، يزول الإشكال في الآية، فيكون معنى يرونهم مثليهم أي كل طائفة ترى الطائفة الأخرى مثلها مرتين، وهذا كان في أول الأمر. ثم حين اللقاء قلل الله تعالى كل طائفة في أعين الطائفة الأخرى، وعليه فلا يبقى إشكال في هذه الآية. قوله تعالى رأي العين، أي في رأي العين نزع أو نصب بنزع حرف الصفة، عندنا الصنعاء وهو خطأ، صوب الصفة أي الجار، يطلق الصفة على الجار المجرور، نصب بنزع حرف الصفة أي تقديره في رأي العين، أي شيء متيقن بأعينكم ترونه. بهنا نعم، نبهنا، نعم قد نبهنا عليه. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك الذي ذكرت لعبرة لأولي الأبصار لذوي العقول، وقيل لمن أبصر الجمعين. ومعنى الآية ظاهر، وفي أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يهيئ للمسلمين أسباب النصر حتى في الشيء الذي يرون بأعينهم، يهيئ لهم الأسباب التي بها ينتصرون. أخن يقول بعض الأخوة إن الاختبار في شهر شعبان بدعة. ليس ببدعة، البدعة ما فعل على وجه التعبد، فنحن لا نجعل هذا الاختبار بذاته نتعبد به، إنما هو وسيلة لتثبيت العلم كسائر الوسائل، كطباعة الكتب، وطباعة الكتب وسيلة لتسهيل العلم ونيله، كتسجيل الدروس والمحاضرات ونشرها، كالتدريس بالكتابة والشرح على السبورات، كل هذه أشياء تعين طالب العلم على فهم العلم، فهذا الاختبار يعين طالب العلم على المراجعة حيث يدرس مثلا الولد في سنة 5 أو 6 أو 7 كتب من المنهج الدراسي ثم يراجعها ويتقنها، وهكذا يبقى طالب العلم يطلب العلم في رمضان، يحتاج إلى أن يصلي بالناس إماما فيعان على إتقان القرآن قبل أن يخرج للصلاة بالناس، فهذا مما يعينه ويشحذ همته. ورأينا هذا في السنين مضت، ترى أيام الاختبار لا يكاد المسجد يقف من كثرة تلاوة القرآن. أصلا بقية الدروس من الدروس الخاصة تتوقف، فلا يبقى إلا القرآن، فتجد الطالب يأخذ المصحف من بعد الفجر إلى أن ينام قريب نصف الليل وهو يقرأ، فهذا عون له على الخير. فليس هذا الشيء نتعبد بذات الاختبار، نجعله عبادة. البدعة إذا صرنا نتعبد به، نقول هذا الاختبار بذاته عبادة ونخصص هذه العبادة بوقت معين، نعم هنا يكون بدعة، لكن نحن ما جعلنا بل جعلنا وسيلة نستعين به على إتقان العلم، على إتقان القرآن، فليس هناك أي بدعة إن شاء الله. وإذا كان هذا القول من إنسان نشيط مجتهد متقن للقرآن ممكن نتناقش معه بهذا النقاش، أما إذا كان من إنسان مهمل كسلان فهذا هل يقبل النقاش؟ لا، هذا يريد يتحرر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.